أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
اللهم صل على محمد وآل محمد
مسألة وهي ترتبط بالحكم السادس من أحكام الخيار وهو ما ذكره العلامة الحلي في القواعد من عدم سقوط الخيار بتلف العين فإذا تلف الحيوان في يد المشتري وفي زمان خيار الحيوان لم يسقط خياره والكلام فعلا في عدة نقاط النقطة الأولى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته النقطة الأولى في بيان محل الكلام في هذه المسألة يمكن أن نذكر أموراً ثلاثة يتضح من خلالها محل البحث والكلام في هذه المسألة الأمر الأول إن محل البحث هو ما إذا تلفت العين بعد القبض وأما إذا تلفت قبل القبض فلا إشكال في سقوط الخيار لأن التلف قبل القبض يوجب الانفساخ فلا موضوع للخيار كما لو تلف الحيوان في يد البائع وقبل أن يدفعه ويسلمه للمشتري فحينئذ يوجب هذا التلف الانفساخ بناء على رأي المشهور أو كما في خيار التأخير كما إذا باع البائع الكتاب ولم يقبضه للمشتري وتأخر المشتري عن دفع الثمن ثلاثة أيام فيثبت للبائع خيار التأخير. فلو تلف المبيع في يد البائع انفسخ البايع، وإن كان هناك خيار التأخير. إذن فإذا تلف الثمن أو المثمن قبل القبض فلا إشكال في الانفساخ على رأي المشهور، ولا يأتي البحث. الأمر الثاني، بلغك الله الأماني، أن محل البحث هو في الخيار المختص، وأما إذا كان الخيار مشتركاً فلا تأتي هذه المسألة. عفواً، أن مورد البحث في هذه المسألة في الخيار المشترك، وأما إذا كان الخيار مختصاً فالجاري هو فلا تأتي هذه المسألة، وإنما الجاري قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، كما بحثنا ذلك سابقاً. فلو كان الخيار مختصا بالمشتري وتلف الحيوان في يده فحينئذ يتحقق الانفساخ لجريان قاعدة التلف في زمان الخيار من مال من لا خيار له، فينفسخ البيع بناء على رأي المشهور، ومع الانفساخ فلا موضوع للخيار أصلا. إذن فمحل البحث ما إذا كان هناك خيار للبائع والمشتري، وأما في الخيار المختص تجري قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له. وهذه القاعدة قلنا فيما سبق يا سيد جلال أن فيها احتمالين، الاحتمال المشهور الانفساخ، والاحتمال الثاني الغرامة مولانا والخسارة، وهذا الذي قويناه. على كل الأمر الثالث، أن محل البحث في هذه المسألة هو ما إذا كان الخيار بمعنى ملك فسخ العقد، وأما إذا كان الخيار بمعنى استرداد العين فمن الواضح عدم جريان هذه المسألة، لأنه إذا تلفت العين لا يمكن استرداد نفس العين، والخيار بمعنى استرداد نفس العين، فمع تلفها لا موضوع للخيار. إذن إنما يأتي البحث بناء على أن الخيار بمعنى في الملك ملك فسخ بمعنى ملك فسخ العقد، فحينئذ إذا تلفت العين يصح أن يقال لا يسقط الخيار لعدم الترابط بينهما.
كيف؟ إذا قلنا بأن الخيار بمعنى استرداد العين، لا بعد، إذا قلنا الخيار حق رد العين لا خيار، نعم له الضمان، أما يفسخ يسترجع العين ما يقدر، لكن من له الخيار بعد ما يذهب حقه أنه له المطالبة بالبدل، أما أصل الخيار يسقط. نعم. الأمر الرابع، إن محل البحث في هذه المسألة ما إذا لم يقم دليل على سقوط الخيار بالتلف، وأما إذا قام دليل فلا خلاف أن الخيار يسقط، كما هو الحال بالنسبة لخيار العين والتدليس، فقد قام الدليل على سقوط خيار العين وخيار التدليس عند تلف العين، ويتعين الأرش، وهذا الدليل كما أشار المصنف إما قاعدة لا ضرر، حيث إن الصبر على المبيع المعيب فيه ضرر على المشتري، فلأجل هذا الضرر أثبت الشارع حق الفسخ أو المطالبة بالفرش، فإذا تلفت العين أمكن التدارك بالأرش فيسقط الخيار ويتعين للمشتري الأرش ولا خيار. وإما أن الدليل على السقوط ما ورد في بعض الروايات بأن الخيار معنون بجواز الرد وليس معنونا بالخيار، فمع عدم جواز وإمكان الرد فلا معنى حينئذ لثبوت الخيار، وهذا من قبيل الرواية هذه ما أشار لها المصنف، صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في الرجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها، قال يردها ويكسوها، هذا مرت عليك في الجزء الخامس حيث دلت على أن الجارية المعيبة بعيب الحبل والحمل يجوز للمشتري أن يردها، ولم تقل له الخيار بل قالت له ردها، وبما أنها قالت له ردها فهذا منوط بوجود الجارية، إذ مع تلفها فلا يجوز فلا يمكن ردها أصلا، انتفاء الموضوع. وإما أن الدليل على سقوط خيار العين بتلف العين هو مرسلة جميل بن دراج التي جاء فيها إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب، حيث دلت على أنه إذا تلف الثوب بقطع أو خياطة أو صبغ يتعين يتعين
الأرش
رجع بنقصان العيب، فلا موضوع للخيار حينئذ. تم الكلام في هذه النقطة وهي بيان محل البحث في هذه المسألة، وقلنا لك أن محل البحث يتقوم بأمور أربعة، إذا توفرت جاءت هذه المسألة، إذا انعدمت لم تأتي. وهي حتى ترسخ المعلومة، يمكن مو محضر قال أول يوم رجعنا بعد ما يحتاج تحضير مولاي. وهي الأمر الأول أن يكون التلف بعد القبض، أما إذا كان قبل القبض جرت قاعدة التلف قبل القبض من مال بائع. الأمر الثاني أن يكون الخيار مختصا عفوا مشتركا، وأما إذا كان مختصا جرت قاعدة التلف في زمان الخيار ممن
لا خيار
له، فينفسخ البيع قهران، فلا معنى للقول ببقاء الخيار. الأمر الثالث هو أن يكون معنى الخيار ملك فسخ العقد وليس ملك رد العين، وأما إذا فسرناه بملك رد العين فلا معنى للقول ببقاء
خيار
سالبة بانتفاء الموضوع. الأمر الرابع أن لا يقوم دليل خاص على سقوط الخيار بتلف العين، وإلا فنحن والدليل، ولا يكون ذلك من الأحكام الخاصة بالخيار، ومحل بحثنا في أحكام الخيار وليس في ما دل عليه الدليل الخاص، وهذا من قبيل خيار العيب والتدليس حيث دل الدليل الخاص على سقوطهما بالتلف، إما
لا ضرر،
إما مثل صحيح محمد بن مسلم، إما مثل مرسلة جميل بن دراج. أرجوك طبق العبارة، نريد نختم غدا الخيارات يا مولاي إن شاء الله تعالى. خب مسألة، قال في القواعد لا يسقط الخيار بتلف العين، وأول من صرح بهذا الحكم طبعا هو العلامة الحلي، هو الذي صرح بأن من أحكام الخيار كذا وكذا، طبعا سنبحث عن دليله تام أو غير تام، لكن الآن في مقام بيان أصل المسألة. وهذا الكلام كما ذكر جامع المقاصد الذي هو شرح على القواعد ليس على إطلاقه كما اعترف به في جامع المقاصد، فإن هذا نظر إلى الأمر الأول الآن، فإن من جملة أفراد الخيار خيار التأخير، بل مطلق الخيار قبل القبض. طبعا خيار التأخير مورده قبل القبض، لأن الباع ما سلم المبيع ولا المشتري سلم الثمن، فيقول المصنف بل مطلق الخيار قبل القبض وليس خصوص خيار التأخير، أي خيار قبل القبض لا تأتي في هذه المسألة، لأنه إذا تلفت العين قبل القبض خلاص انفسخ البيع لقاعدة التلف قبل القبض من مال البائع، وهذا عمموها حتى للثمن. خوب واضح الكلام الآن يا مولاي الجليل. الأمر الثاني الآن يبينه أو الخيار المختص بعده، فلا تجري القاعدة في الخيار المختص بعده، يعني بعد القرض طبعا، كما لو كان هناك خيار حيوان لخصوص المشتري، فيكون المراد التلف أو التلف مع بقاء العقد على حاله لا يوجب سقوط الخيار. وبعبارة أخرى
ومن المعلوم،
نعم أحسنتم، أن تلف العين حينئذ ما دام يعني قبل القبض، يعني حين كونه قبل القبض، أو كذلك حين كون الخيار مختصان موجب لانفساخ العقد فلا يبقى خيار. إذا كان قبل القبض لقاعدة التلف قبل القبض من مال بائع اللي عمموها حتى للثمن، إذا كان في خيار مختص لجريان قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له. وكلتا القاعدتين على رأي المشهور كما ذكرنا سابقا بمعنى الانفساخ، وإذا صار انفساخ للعقد
لا
معنى للخيار. واضح بعد يا مولاي الجليل. ومن المعلوم أن تلف العين حينئذ موجب لانفساخ العقد فلا يبقى خيار، فيكون المراد التلف مع بقاء العقد على حاله لا يوجب سقوط الخيار. وبعبارة أخرى الآن يوضح أكثر أن المحل البحث في الخيار المشترك، تلف العين في ملك من في يده لا يسقط به خياره ولا خيار صاحبه، كما لو تلفت العين في يد المشتري وكان له خيار شرط وللباع أيضا خيار شرط فلا يسقط الخيار بالتلف. هذا كلام العلامة طبعا. الآن يبين الأمر الثالث، أن المسألة تبتني على معنى الخيار وهو كذلك. لماذا؟ لأن الخيار كما عرفت يا سيد جلال عبارة عن ملك فسخ العقد، وليس الخيار بمعنى ملك استرداد العين. ومعلوم أن العقد بعد التلف قابل للفسخ، أما استرداد العين هو الذي غير قابل للرد. ولذا يعني ولأجل أن العقد قابل للفسخ بعد التلف ولذا تشرع الإقالة حينئذ اتفاقا. يعني حتى لو تلفت العين في يد المشتري يجوز له أن يطالب البائع بالإقالة، فيقول له أقلني البائع، من أقال مؤمنا أقال الله عثرته، ويقيل البيع. خب ماذا ما هي الحيلة وما العمل إذا أقال؟ خلاص المشتري يسترد الثمن والبائع يدفع البدل، والمشتري عفوا يدفع للبائع البدل. يعني إذا أقال المشتري يسترجع الثمن، لأن الفرض الثمن موجود اللي تلف المثمن. المشتري الآن كيف يأخذ الثمن مجانًا؟ يدفع البدل لأنه فسخ البيع، يدفع بدل التالف للبائع. اللهم ها حينئذ فلا مزيل لهذا الملك بعد التلف ولا مقيد له بصورة البقاء. خوب سماح. الأمر الرابع، اللهم مولاي اللي يريد يتابع، يعني احنا ما نريد بعد، انتم الحمد لله طلبة وفضلاء، ما نريد نقيد احد، كل واحد حر، لكن المتابعة من البداية هكذا تكون، وانتم احرار موالينا، نحن لا نريد ان نحاسب، وان كانوا يحاسبونا يحاسبونا في الحضور والى اخره، لكن بعد انتم طلبة وفضلاء وكل واحد اعرف بمصلحته. على كل، اللهم هذا الامر الرابع الان، الا ان يعلم من الخارج أن شرع الخيار لدفع ضرر الصبر، يعني الآن إلا مثلا إذا قام دليل خاص على أن الخيار يسقط بالتلف، سواء للا ضرر أو لصحيح محمد بن مسلم أو لمرسل جميل. اللهم لن يعلم من الخارج أن شرع الخيار هذا نظر للدليل الأول لدفع ضرر الصبر على نفس العين فينتفي هذا الضرر بتلف العين. كيف ينتفي إذا تلفت العين؟ لوجود الأرش. فينتفي هذا الضرر بتلف العين كما في العيب، فإن تخيره بين الرد والأرش لأن الصبر على العيب ضرر ولو مع أخذ الأرش، فتداركه الشارع بملك الفسخ والرد، فإذا تلف انتفى حكمة الخيار بالنسبة للرد فيتعين له الأرش. أو يقال هذا الآن دليل الثاني على سقوط خيار العيب بالتلف، إنه إذا كان دليل الخيار معنونا بجواز الرد لا بالخيار اختص ثبوت الخيار بصورة تحقق الرد المتوقف على بقاء العين، لأن دليل الخيار معنون بجواز الرد إذا كانت العين باقية كما مثلنا في صحيحة محمد بن مسلم، فواضح بعد يسقط الخيار إذا لم يجز الرد بتلف العين. هذا الآن نظر للدليل الثالث، مع قيام الدليل على سقوط الخيار أصلا وتعين الأرش بتلف المعيب والمدلس فيه، فلا يرد عدم اضطرار تلك الحكمة، والدليل هو مرسلة جميل بن دراج. يعني فلا يشكل بأن هذه الحكمة ليست عامة، قد تتلف العين ومع ذلك يبقى خيار العين، فلا يتم الدليل الأول وهو لا ضرر. نقول لا، توجد عندنا مرسلة جميل ولا ينحصر الاستدلال بدليل لا ضرر حتى نقول حكمة، وبما أنه حكمة فيبقى الخيار حتى لو تلفت العين. النقطة الثانية، مواضع التردد في ثبوت الخيار مع تلف العين. ذكر المصنف عدة موارد وقع فيها التردد، بل يظهر من بعض الأعلام الجزم بعدم ثبوت الخيار عند التلف. المورد الأول، بيع المرابحة مع ظهور كذب البائع في إخباره برأس المال، كما إذا قال البائع للمشتري هذا الكتاب اشتريته بعشرة وأبيعك إياه بأحد عشر بربح درهم واحد، ثم انكشف بعد ذلك كذب البائع وأن الكتاب قد اشتراه بخمسة وليس بعشرة، فيثبت للمشتري خيار الغبن أو التدليس أيضا. فإذا تلف الكتاب في يد المشتري فهل يسقط خياره أو له الأخذ بالخيار واسترداد الثمن لكن يدفع الأرش؟ البدل، البدل للبائع. فهنا توجد ثلاثة أقوال لدى الأعلام. القول الأول التردد في سقوط الخيار وبقائه، وهذا ما ذهب له العلامة الحلي في القواعد، حيث لم يجزم بشيء لتكافؤ الأدلة الدالة على البقاء والدالة على السقوط. القول الثاني ما ذهب له الشيخ الطوسي في المبسوط، وهو الجزم بسقوط الخيار، وذلك لأن معنى الخيار هو ملك رد العين، ومع تلف العين لا موضوع للخيار وهو رد العين، إذن فيسقط الخيار بالتلف ويثبت للمشتري مثلا الأرش. القول الثالث ما ذهب له الشهيد الثاني في المسالك والمحقق الكركي في جامع المقاصد، وهو ثبوت الخيار وإن تلفت العين لوجود المقتضي لبقاء الخيار، وهو الاستصحاب مثلا، حيث كان الخيار ثابتا ونشك في سقوطه بالتلف فنستصحب البقاء، وفقدان المانع حيث لا يوجد مانع من جريان هذا الاستصحاب. إذن هذا هو المورد الأول الذي وقع فيه الكلام بين الأعلام، فالبعض تردد والبعض جزم بسقوط الخيار والبعض جزم بعدم السقوط. مسألة خلافية مولاي الجليل. قال نعم هنا موارد تأملوا في ثبوت الخيار مع التلف أو يظهر منهم العدم، يعني البعض جزم بعدم الخيار. المورد الأول كما تردد العلامة يا مولاي، هذا القول الأول طبعا في باب المرابحة، فيما لو ظهر كذب البائع مرابحة في إخباره برأس المال بعد تلف المتاع. الآن القول الثاني بل عن المبسوط وبعض آخر الجزم بالعدم، يعني بعدم بقاء الخيار. لماذا؟ نظرا إلى أن الرد إنما يتحقق مع بقاء العين، وفيه إشارة إلى ما ذكرنا من أن الثابت هو جواز الرد، فيختص الفسخ بصورة تحققه، وفيه إشارة إلى ما ذكرنا من أن الثابت هو جواز الرد فيختص الفسخ بصورة تحققه، يعني جواز الرد الذي يكون مع بقاء العين. القول الثالث لكن قوى في المسالك وجامع المقاصد ثبوت الخيار لوجود المقتضي يا مولاي وهو الاستصحاب وعدم المانع. ها المورد الثاني لا بأس يا مولاي حتى غدا نختم الخيارات. المورد الثاني وهو تلف المغبون. تلف العين المغبون فيها في يد المغبون سواء كان مشتريا أو بائعا. خو فهنا أشار المصنف لأقوال ثلاثة. القول الأول التردد، وهو ما ذهب له المحقق الكركي، حيث تردد في سقوط الخيار يعني خيار الغبن عند تلف العين، ولم يجزم بالبقاء أو بالسقوط لتكافؤ الأدلة، كما أنه تردد أيضا في سقوط خيار الرؤية عند تلف العين. القول الثاني ما يظهر من العلامة الحلي وهو الجزم بسقوط الخيار، حيث علل عدم الخيار عند نقل المغبون العين التي غبن فيها ببيع أو هبة بعدم إمكان الاستدراك، لأن المغبون إذا باع العين أو وهبها هبة لازمة مثلا لم يمكنه الاستدراك وإرجاع العين للغابة، فلذلك يسقط خياره. فمقتضى هذا التعليل أن تلف العين كنقلها ببيع أو هبة، فلو تلفت في يد المغبون لم يمكنه الاستدراك فيسقط خياره. القول الثالث ما تبناه المصنف من بقاء الخيار ولو تلفت العين، وذلك لأحد أدلة ثلاثة أشار لها. الدليل الأول قاعدة لا ضرر، وهي مطلقة فتدل على ثبوت الخيار للمغبون لأنه متضرر سواء بقيت العين أم لم تبقى، وليس في خيار الغبن أرش حتى نقول الشارع تدارك بجعل الأرش كما قلنا في خيار العين، لذلك الضرر باق على حاله فلا بد من تداركه بالخيار ولو تلفت العين. الدليل الثاني هو إطلاق النبوي الذي رواه ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي، نهى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن تلقي الركبان وقال من تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق، وهذا النبوي مطلق، يعني المغبون إذا دخل السوق وعرف القيمة الواقعية وأنه قد غبن فهو بالخيار، بقيت العين أم تلفت. ولم يقيد النبي صلى الله عليه وآله ذلك ببقاء العين. الدليل الثالث الاستصحاب، بناء على أن الخيار ثبت بالإجماع وليس بدليل لفظي، فإذا ثبت الخيار بالإجماع نشك في بقائه مع تلف العين فنستصحب بقاءه. بناء على جريان الاستصحاب في موارد الشك في المق تضي، وإن كان المصنف لا يبني على ذلك. قال الموضع الثاني الآن: وكما تردد المحقق الثاني، هذا القول الأول التردد في سقوط خيار الغبن بتلف المغبون فيه. القول الثاني: وظاهر تعليل العلامة في التذكرة عدم الخيار مع نقل المغبون العين عن ملكه بعدم إمكان الاستدراك حينئذ هو عدم الخيار مع التلف، كما أنه في النقل يعني بالبيع أو هبة لا خيار كذلك في التلف. والأقوى هذا القول الثالث بقاء الخيار. لماذا؟ لأدلة ثلاثة. الدليل الأول لأن العمدة فيه نفي الضرر الذي لا يفرق فيه بين بقاء العين وعدمه، ولا تقل لماذا في العين قلتم مقتضى لا ضرر يسقط الخيار، قلنا لأن هناك أرش، أما خيار الغبن لا يوجد أرش لذلك يبقى الضرر على حاله. الدليل الثاني مضافا إلى إطلاق قوله عليه السلام وهم بالخيار إذا دخلوا السوق. الدليل الثالث مع أنه لو استند إلى الإجماع في أصل ثبوت الخيار أمكن التمسك بالاستصحاب، لماذا قال لو تمسكنا بالإجماع؟ أما لو كان بدليل لفظي نتمسك بإطلاق بعد ما تصل النوبة للاستصحاب، لذلك قال لو كان الدليل على الخيار الإجماع الذي هو لبي فنستصحب البقاء، مع أنه لو استند إلى الإجماع أمكن التمسك. ها؟
ليش لو كان دليل لفظي ما يمكن
نتمسك بالإطلاق بعد لا نحتاج للاستصحاب، خلاص ما تصل النوبة للاستصحاب مع وجود دليل لفظي، مع أنه لو استند إلى الإجماع أمكن التمسك بالاستصحاب إلا أن يدعى انعقاده على التسلط على الراد فيختص بصورة البقاء، إلا إذا قيل يعني إن الإجماع قام على أن معنى الخيار استرداد العين، فإذا كان بمعنى استرداد العين فمع التلف لا يمكن الاسترداد فلا معنى للاستصحاب لتغير الموضوع، فيختص بصورة البقاء وألحق في جامع المقاصد بخيار الغبن في التردد خيار الرؤية. الموضوع الثالث يأتيك، والحمد لله رب العالمين.